أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان. سورة الرحمن على الظاهر من السور المكية بشهادة سياق الآيات والمعاني المناسبة للجو المكي، على الظاهر طبعا والله العالم. وقد وصفت هذه السورة في بعض الروايات بأنها عروس القرآن، ولعل ذلك من جهة سجعها وقوافيها ووزنها وتكرار آية فبأي آلاء ربكما تكذبان بالمناسبات المتعددة، الذي زادها جمالا وبهاء. وابتدأ هذه السورة بالاسم الكريم الرحمن، لعله إيذانا بأن مضامين الآيات التالية بيان نعم الله وآلائه. طبعا تبتدأ السورة بذكر بعض آياته سبحانه، ثم يتعقبه بذكر الآلاء والنعم وغيرها طبعا، يعني العذاب أيضا موجود فيه. وفي كل مجموعة، بعد كل مجموعة أو بعد كل آية أو نعمة أو عذاب، يؤنب الثقلين فبأي آلاء ربكما تكذبان. كلمة الرحمن صيغة المبالغة من الرحمة، والرحمة على ما يقولون في الأصل رقة في القلب تقتضي إحسانا بالشيء. يعني الإنسان مثلا يرحم شيئا، يرحم إنسانا أو يرحم حيوانا، بمعنى أنه تحصل له في قلبه رقة بالنسبة له، وعطف وتودد ونوعا ما ميل إليه فيحسن إليه. أصل الرحمة هذا المعنى. ولكن لما ينسب إلى الله طبعا ليس فيه معنى الرقة بعد، هناك الرحمة تدل على الإحسان فقط. وصيغة المبالغة في هذا الباب، يعني في هذه الصيغة، صيغة اللي مع الألف والنون، يقولون الأدباء بأنها تدل على السعة والشمول، يعني أن رحمته واسعة وتشمل المؤمن والكافر. والرحيم بخلاف ذلك، الرحيم أيضا صيغة مبالغة، ولكن تدل على الثبوت واللزوم. يعني مثلا العليم يقال عليم، يعني أن علمه علم ثابت ومستقر. على كل حال هذا اللي يقوله الأدباء، ولكن هذا المعنى وارد في بعض الروايات أيضا. في الكافي رواية عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير البسملة يقول، طبعا حديث من ضمن الحديث: والله إله كل شيء، الرحمن بجميع خلقه، الرحيم بالمؤمنين خاصة. فهذا أيضا يدل على نفس هذا المعنى، بأن صفة الرحمن صفة عامة، يعني إشارة إلى رحمته العامة الواسعة لكل شيء. والرحيم الصفة الخاصة، يعني رحمته الخاصة بالمؤمنين. ورواية أيضا أخرى مرسلة في مجمع البيان ما وجدناها في الكتب الروائية. طبعا مجمع البيان أيضا من الكتب القديمة، يقول بأنه أيضا يروي عن الإمام الصادق: الرحمن اسم خاص بصفة عامة، والرحيم اسم عام بصفة خاصة. معنى هذه الجملة أن الرحمن اسم خاص، يعني خاص بالله تعالى، لا يطلق على غيره، ولكنه يدل على صفة عامة وهو الرحمة الواسعة. صفة عامة يعني الرحمة التي تشمل المؤمنين والكافرين في الدنيا. وطبعا نفس عمومية الصفة هي التي تكسب الاسم خصوصية. شوي في تأمل، يعني نفس عمومية الصفة لما نقول بأن هذا تدل على رحمة عامة، هذه الرحمة العامة لا تمكن إلا من الله تعالى. يعني رحمة خاصة من الإنسان ممكن الإنسان يرحم أولاده، يرحم مثلا أي واحد شخص خاص، أما رحمة عامة تشمل كل شيء هذا مستحيل لأي أحد إلا من الله تعالى. فنفس هذه العمومية في الصفة هي التي تكسب الاسم خصوصية، يعني بمعنى أن هذا الاسم التي تدل على هذه الصفة العامة لا يمكن إلا في الله تعالى فيختص به. ولذلك يقال بأن الرحمن علم لله تعالى، علم ما يطلق على غيره، ولكن الرحيم صفة تطلق على غيره تعالى. وفي القرآن أيضا أطلق على الرسول صلى الله عليه وآله: بالمؤمنين رؤوف رحيم. معنى عمومية الصفة أيضا وارد في آية قرآنية، العمومية والخصوصية في الرحمة. يقول تعالى في سورة الأعراف: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، إلى آخر الآية. رحمتي وسعت كل شيء، خب كل شيء يشمل الكافر والمؤمن والمنافق والذي شر منه، والمؤمن ما يختص بالإنسان أصلا، كل شيء. ولكن أكتب يعني أثبت هذه الرحمة للذين يتقون، معناها أن هناك رحمة خاصة، وهذه الرحمة الخاصة هي الرحمة الثابتة والدائمة، كتابة معنى هذا. فسأكتبها للذين يتقون، معنى هو هذا، يعني الرحمة اللي موجودة في الدنيا رحمة عامة تشمل كل الأشياء، مو بس كل الإنسان، كل إنسان، كل الأشياء، فمنها الكافر والمنافق وحتى من هو شر منهم. ولكن يوم القيامة الرحمة خاصة بالمؤمنين، وهذا الرحمة الثابتة، يعني الرحمة الثابتة المستمرة هي الخاصة بالمؤمنين، وهي الرحمة الموجودة في الآخرة. يوم القيامة ماكو رحمة بالنسبة للكافر أبدا. وكلمة الرحمن يعني باعتبار أنه اسم من أسماء الله وصفة من صفات الله، مصطلح إسلامي، هذا ما كان في العهد السابق، يعني المشركون ما كانوا يعرفون هذا الاسم. ولذلك ورد في القرآن في سورة الفرقان: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، ما يعرفون الرحمن، كلمة الرحمن ما يعرفونها. القرآن هو الذي جاء بهذا الاسم وخصه بالله تعالى وصار علم لله تعالى. وهذا الجملة، هذا الكلمة هنا تعتبر آية مستقلة، يعني في المصاحف الرحمن آية ثم بعده آيات، علم القرآن صفات يعني، أو إخبار عن صفات وآيات. في هذا أيضا عناية، يعني في كون ذكر الرحمن مستقلا كآية، كأن هذا ينبه السامع، يعني فجأة خصوصا هذا الاسم اللي هو غريب بالنسبة للسامعين إذا كانوا هم المشركون، مشركو مكة، يعلن فجأة الرحمن، يهيئ السامع لاستماع ما يليه من أخبار ومن صفات. يعني تارة الإنسان ابتداء يأتي بجملة مثلا خلق الله السماوات مثلا، تارة لا، فجأة ينادي الرحمن وهو اسم غريب أيضا لهم، فتشرئب الأعناق أنه ماذا يريد أن يقول، فيتلوه الآيات، علم القرآن خلق الإنسان. وأيضا في سياق الآيات شيء ملفت آخر، وهو أنه أتى ببعض الآيات بدون واو ثم عقبها بآيات مع الواو. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، بعد ذلك آيات متعاطفة، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفع إلى آخره. يمكن أن يفهم من هذا أنه هذه الآيات الأربع الأولى تذكر آيات بالترتيب، أعظم آية يعني أعظم علامة لله تعالى هو القرآن، ثم بعده خلق الإنسان، ثم بعده تعليمه البيان، ثم بعده النظام الكوني. يعني كل هذا النظام الكوني بعظمته آية، المجموعة اعتبرها آية، واعتبر كل هذه الأمور القرآن، الإنسان، والبيان، تعليم البيان، ثم ذكر النظام الكوني. يعني كأنه يريد أن يقول بأن اهتمام آيات ببيان هذه الآيات. فأعظم آية لله تعالى القرآن، الرحمن علم القرآن، القرآن الحبل الممدود من السماء إلى الأرض، والقرآن أعظم نعمة على الإنسان، القرآن هو الذي ربى به الله تعالى رسوله. يعني الرسول مع كل عظمته اللي هو أشرف الخلق، الله تعالى رباه وأدبه بهذا القرآن. إحنا نستصغر القرآن حقيقة، يعني لا نعرف قدر القرآن. القرآن هو العروة الوثقى وهو الثقل الأكبر. الرسول قال إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، الروايات تقول بأن الثقل الأكبر هو القرآن. والشيء طبيعي، يعني أعظم نعمة على الإنسان هو ارتباطه بالله، ماكو شيء آخر. أعظم نعمة وأصلا الغاية من خلق الإنسان هو ارتباطه بالله، وطبيعي أن أهم ارتباط هو الارتباط الذي يكون من الله، فهذا الحبل ممدود من الله إلى الإنسان. ولذلك أعظم نعمة على الإطلاق هو القرآن. والآية لا تذكر أنه علم من، علم القرآن. المفسرون يذكرون أن المراد علم الرسول، وبعضهم يعني يقدرون كلمة الرسول، وبعضهم يقدرون الملائكة، وبعضهم يقدرون جبرائيل. الله تعالى ما يقول أحد، علم القرآن، هو مو مهم، لا شأن له بمن علمه، المهم أنه علم القرآن. وطبعا المراد هو تعليم الإنسان، بعيد هذا تقدير يعني الرسول أو الملائكة أو جبرائيل، هذا مو مناسب، لأن هو أصلا السورة والآيات في مقام بيان النعم الإلهية للإنسان، فمن أعظم النعم على الإنسان هو القرآن. الرحمن علم القرآن، والقرآن علم أيضا، علم لهذا الكتاب العزيز، أصله من قرأ بمعنى جمع، قرأ يعني جمع، ولذلك يقال القرية لمجتمع الناس، لأي مكان يجتمع فيه الناس. وله موارد أخرى، يعني شواهد أخرى. القرأ معنى جمع. فباعتبار أن الإنسان لما يتلو كلاما يجمع بين الحروف والكلمات يقال بأنه قرأ، يعني جمع. والقرآن مصدر، مصدر لمعنى لكلمة قرأ. بعض القدماء كانوا يقولون بأن أصلا القرآن مو من قرأ وأنه قرآن، ولذلك تسمعون بعض المقرئين يقرؤون قرآن ويقولون هذا أصلا اسم علم لهذا الكتاب. هذا بعيد، ظاهره والمعروف يعني هو أن هذا قرآن ومأخوذ من قرأ بمعنى جمع. على كل حال الآن علم لهذا الكتاب العظيم. خلق الإنسان، الآية الثانية خلق الإنسان. المفسرون عادة أو غالبا أو كل ما رأيت يعني يذكرون أن هذه الآية مقدمة للآية التالية، يعني خلق الإنسان مو مهم، ما يعتبر خلق الإنسان من الآيات، وإنما هو مقدمة لبيان الآية التالية أنه علمه البيان. ولكن الظاهر أنه لا، خلق الإنسان أيضا من أعظم آيات الله، والله تعالى لم يتباهى بخلق إلا بخلق الإنسان. في هذه الآية في سورة المؤمنون يقول الله سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان، يعني ثلاث آيات، من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. يعني الله تعالى هو أعجبه هذا الخلق، شيء غريب هذا. الله تعالى ما يذكر هذه الجملة وهذه العبارة في خلق السماوات والأرض ولا في خلق الملائكة، ولكن يذكره في خلق الإنسان خاصة. وفعلا هو موجود غريب الإنسان. ومن العجيب أن الله تعالى ذكر هذه المجموعة من الآيات، يعني أو بصور أخرى طريقة خلق الإنسان أنه من نطفة من علقة إلى آخره، ما ذكر بعدها هذه الجملة إلا في هذا المكان وفي هذا المورد خصوصية، وهو أنه يقول: ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخلق. كأن في هذا، يعني هذا الشيء اللي خلقه في الإنسان هو السبب في أن الله تعالى استحسن خلقه هذا الخلق الآخر. والظاهر أن المراد به خلق النفس الإنسانية التي بها يمتاز الإنسان على كل الخلق. هذا الشيء اللي خاص بالإنسان هو هذا النفس والروح البشرية، كما يعبر عن في آيات أخرى: ونفخت فيه من روحي. من روحي، يعني الروح هذا إضافة تشريفية، الروح الخاصة الله تعالى نفخ في الإنسان وهو نفس الإنسان، هذا الذي يقول فيه: فتبارك الله أحسن الخالقين. وقال في مورد آخر: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ماكو أحسن منه، في أحسن تقويم، فمعناه أنه أحسن تقويما من الملائكة ومن غيرها، من جميع الموجودات. فخلق الإنسان خلق عجيب، وحتى جسمه عجيب، مو بس روحه ونفسه، جسمه أيضا عجيب. وإلى الآن البشر يتقدم في كشف رموز هذا الجسم البشري، مو الروح، الجسم البشري، وتنكشف له عوالم مدهشة، وهناك خبايا ما تنكشف في الجسم الإنساني، فكيف بالروح الإنسانية اللي أصلا ما يعرفون عنها شيء نهائيا. بس في هذا الجسم أيضا غرائب لا توجد في غيره من الحيوان، في الإنسان خصائص في جسمه أيضا اللي ما توجد في سائر الحيوان. وأغرب ما فيه أنه كلما تقدم وتطور في العلم وكشف هذه الغرائب يزداد كفرا وطغيانا ونكرانا لنعمة ربه. ولذلك حق عليه قوله تعالى: قتل الإنسان ما أكفره. الله تعالى خلقه بهذا النحو وأنعم عليه بهذه النعم، وهو كل ما ينكشف له، يعني كل ما يكشف عن هذه النعم الخاصة به، يزداد كفرا وطغيانا. خلق الإنسان علمه البيان. والآية الثالثة من أعظم الآيات تعليم البيان للإنسان، يعني هذا هو السر أيضا في تقدم الإنسان على غيره من الخلائق، وهو السر في تطور الإنسان وتكامل الإنسان، علمه البيان. المفسرون القدماء طبعا كثير منهم يذهبون إلى تعليم اللغة، وأن الله تعالى هو واضع اللغات من هالقبيل، هذا كلام ضعيف جدا لا ينبغي أن يذكر في تفسير. علمه البيان يعني أودع فيه القدرة على بيان ما في باطنه، ما يختلج في نفسه. هذا هو الشيء الخاص بالإنسان. الإنسان يتمكن من التعبير عما في نفسه، من التعبير عن كل شيء، عن المحسوسات وعن المعقولات وعما لا يبلغه الوهم، صفات الله تعالى. الإنسان هو الذي يعبر عن صفات الله، وهذا التعبير يلقيه على المخاطبين من بني نوعه، بل يوصله إلى الأجيال، وبذلك يتقدم الإنسان. ولولا البيان لبقي الإنسان في تجربته الأولى، مثله مثل سائر الحيوانات الأخرى. ليش ما تتقدم؟ ليش ما تتغير؟ يعني أي حيوان تشوفون فيه مثلا خصائص غريبة، يقولون مثلا الكلب حاسة الشم فيه 600 ضعف حاسة الشم في الإنسان، لكن ما يتغير. الكلب قبل 1,000,000 سنة والكلب الآن شكل واحد، ما في تطور. الإنسان هو الذي يتطور ويتكامل، السبب فيه هو هذا، علمه البيان. وهذا السر الله تعالى يعبر عنه في آية أخرى بتعبير آخر، ويجعله سر تقدمه على الملائكة في سورة البقرة. هذه آية معروفة أنتم سامعينها كثير: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. هذا من أغرب الآيات في القرآن طبعا، وكثيرون يعني يرتبكون في تفسير هذه الآية. هذا معناه هو هذا، علم آدم الأسماء كلها. هذا مو هذا التعليم يعني الله تعالى ألقى إليه الألفاظ، لا، علمه مثل التعليم هنا، علمه البيان، يعني أودع فيه قدرة البيان. علم آدم الأسماء يعني أودع فيه قدرة البيان، يخلي اسم يعبر عن الأشياء. ثم عرضهم على الملائكة، الملائكة ما عندهم شيء، قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا، قالوا سبحانك لا علم لنا. ليش؟ يعني الملائكة وعاء، كل ما أودع مثل كمبيوتر، كل ما أودع فيه من المعلومات يظهره. ملائكة موجود عجيب، والملائكة رسل الله إلى الخلق، يأتون بكل أوامر الله التكوينية والتشريعية إلى الخلق، ولكن لا يظهرون إلا ما حملوا، ليس لهم إبداع، ليس لهم قدرة على إبداع شيء، وليس لهم تعبير، ولا يسمون شيئا. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمته. الإنسان هم لا علم له إلا ما علمه الله، وكل شيء من الله، كل حركة وكل سكون من الله. ولكن الله تعالى أودع في هذا الإنسان أيضا من الله، ولكن أودع فيه القدرة على النطق. النطق مو معناه تلفظ، النطق يعني التعبير. أودع فيه القدرة على التعبير عما يختلج في نفسه، عما يعلمه. الملائكة ما لها هذا القدرة، يعبأ فيظهر ما فيه، خلاص ماكو، يفعلون ما يؤمرون، ما عندهم شيء آخر. أما هذا الإنسان هو الذي يبدع ويغير. وهذا الجملة اللي يقول ألم أقل لكم، هذا إشارة إلى الآية السابقة على هذه الآيات، لما الله تعالى قال للملائكة أخبرهم إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. منين عرفوا؟ يعني عرفوا من خليفة، خليفة يعني له حرية، خليفة الله في الأرض. خليفة الله يعني شنو؟ يعني راح أخليه حر. والملائكة اللي يعرفون أن كل ما يخلقه الله جهاز، كل مخلوقات الله أجهزة، أدوات مسيرة، حيوان، أفلاك، ملائكة، كلها. الله تعالى قال لا، راح أخلي موجود خليفة، يعني أخلي له قدرة وإرادة واختيار وإبداع يغير. ذول ما يقبلون هذا، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. وهذا شيء طبيعي، إذا هذا حر يعمل كل ما يشاء فراح يفسد. قال إني أعلم ما لا تعلمون، أنتم ما عليكم. وهذا اللي قال لهم بعد ذلك، قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، أنتم ما تدرون هذا شنو فيه. وهذا إشارة إلى أن هذا الإنسان بهذا القدرة الإلهية المودعة فيه، وهو الإبداع والتغيير، هذا راح يتطور ويتكامل ويتقدم عليكم أنتم الملائكة، اللي أنتم خلقتكم خواص لي. الملائكة خاصون بالله، يسبحونه ويقدسونه، وهم كانوا يقولون ونحن نسب، أنت ليش تخلق الإنسان للعبادة للتسبيح والتقديس ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال لا، هذا ما يفيد، أنا أريد أن يكون إنسان يتطور ويتكامل، وبقدرته الشخصية وباختياره الشخصي يعبدني، هذا هو المقصود. وهذا يتقدم على الملائكة، كما تقدم، كما قرأنا في آيات سورة النجم، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، بعد هذا ما يصل إليه الملائكة هذا المقام. ولذلك نقول بأن محمدا وآل محمد صلى الله عليه أجمعين هم غاية الخلق، ما نقول العلة الغائية للخلق، يعني هم الهدف الأسمى من الخلق، اللي هم يعبدون الله باختيارهم غاية العبادة، مو مثل الملائكة، الملائكة مو غاية في الخلق. وطبعا الله تعالى للوصول إلى هذه الغاية خلق ملايين من هذا البشر اللي يذهبون إلى جهنم، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، مو كثير، كلهم تقريبا، ما يبقى إلا قليل، ولكن هذا عند الله مهم، هذا الهدف مهم، لابد في الوصول إلى هذا الهدف من خلق هذا الخلق الكثير اللي لا يستحقون إلا جهنم، حتى يظهر من بينهم أمثال هؤلاء. والحمد لله رب